بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 329 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان مسائل شرعية قيمة في رحلة علمية بحضور الشيخ عبد الله العبيلان وجمع من المشايخ. وهذا هو المجلس الأول، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من جمادى الأولى 1417 هجري، الموافق 13 من الشهر التاسع 1996 نصراني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، رجل نما ماله وتجارته وعقاراته من مال حرام، ثم أحب أن يتوب وينيب إلى الله جل جلاله ويستغفر الله، فكيف يصنع بهذه العقارات الضخمة وهذا المال الكثير وقد تعود، وأهله شيخنا تعود على حياة معينة من مصاريف للأولاد والجامعات وإلى آخره،
كلها صريحة على الترف.
على الترف، نعم يا شيخنا بارك الله فيكم، فكيف يعني ماذا يكون الحكم الشرعي في حق هذا الرجل؟ نعم،
لكم استفتاء ولا إفتاء، فإن تبتم فلكم لا تظلمون ولا تظلمون. طبعا هذا فيما يتعلق به شخصيا، أنا أدري أن وراء السؤال ماذا يفعل بتلك العقارات والأموال،
هذا هو.
لا شك أننا نرى ما يراه بعض أفاضل علماء العصر الحاضر، أن المال الناتج من الحرام لا يجوز أن يستفيد منه شخص بعينه، وإنما يصرف في المرافق العامة، فهو لابد أنه يدري أنه كان في يده يوما ما 100 دينار، 1000 دينار، 5000، أقل أكثر مش مهم، إنما هو التقريب والتمثيل. وشق وكان هذا المال كسبا حلالا، لنفترض مثلا صورة أنه ورثه بغض النظر عن المورث هل كان كسبه حراما أم حلالا، وإنما لما انتقل المال بطريق شرعي إلى هذه الورثة فهذا المال صار بالنسبة إليهم حلالا. نفترض هذه الصورة، والصور تتعدد، ثم أخذ يعمل فنمى ماله واتسع عقاراته وإلى آخره، فيعود إلى رأس المال القديم. ولا ينفع هنا أن نقول بأنه عاش في ترف، فنعتبر حياته الترفية إذا صح التعبير، وهي إنما كان أثرا لتعامله بالحرام. الحرام لا يعالج بالحرام،
لا يعتبر كونه الآن عاش في نعمة عليه أن يتجرد. والسلف الصالح خاصة الأولين منهم أصحاب الرسول عليه السلام الذين تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهكذا تكون التوبة النصوح. ولا أجد يعني مخرجا إلا هذا والله أعلم.
يدخل في ذلك شيخنا بارك الله فيكم كل حرام، يعني
كل حرام،
كل حرام. بارك الله فيكم.
نعم
يا شيخ، مسألة الطلاق التي تدخلنا عنها شيخ، خاصة شروط وقوع الطلاق، يعني هل من شروط وقوع الطلاق يشترط فيه أن يشهد فورا على وقوع الطلاق أم يطلق ثم يشهد؟ بارك الله فيك. لو
إذا أراد أن يطلق،
نعم،
بل إذا طلق ولم يشهد فلا نراه طلاقا سنيا. ومعنى هذا الكلام بكل صراحة أن هذا الطلاق يبقى معلقا لا مفعول له حتى يشهد شاهدين عدلين على تطليقه، لأن هذا من الثابت في سنن أبي داود عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن من السنة أن يشهد على الطلاق. هذا من حيث النقل، ومن حيث النظر والعقل أعتقد بعد الاعتماد على النقل أن الطلاق أخطر من النكاح، من الزواج. فإذا كان الشارع الحكيم بحكمته البالغة وتمييزا للنكاح عن السفاح اشترط ما هو معلوم من إذن الولي والشاهدين ليكون نكاحا مشروعا، وهو بناء وتأسيس، فأرى أن الطلاق الذي هو عبارة عن هدم لهذا البناء، وبخاصة قد يترتب منه آثار خطيرة جدا فيما إذا كانت المطلقة قد رزقها الله منه أولادا وذرية، فلا شك أن الطلاق هنا يكون في منتهى الخطورة. فكان من حكمة التشريع أن يوضع عثرات وحواجز وموانع بين يدي الطلاق الشرعي، حتى إذا ما أراد المطلق إيقاعه جمع كل الشروط التي شرطها الشارع الحكيم حتى لا يندم من تطليقه، ثم يقال ولا تحين مندم. فمدام أن الطلاق أخطر من النكاح ويشترط في النكاح الشاهدان، فأولى ثم أولى أن يشترط في الطلاق الذي يغادم للنكاح الشاهدان. وأنا كما ابتدأت كلامي آنفا قلت أقول بهذا التعليل العقلي النظري بعد الاستناد إلى النقل الشرعي، وإلا فنحن لا نجيز بلا أحكام على مجرد الرأي والنظر، خاصة إذا كان هناك حكم كالطلاق أحاطه الشارع بكثير من الشروط أو النصوص ثم لم يكن من تلك النصوص نص يؤيد وجهة النظر هذه، في هذه الحالة نحن لا نقول بها، لكن ما دام أننا استندنا إلى النقل فلا مانع أن نقرن العقل مع النقل، وهذا الذي أقام على أساسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المعروف موافقة صحيح النقل لصريح النقل.
صحيح المعقول.
نعم. طيب هذا جوابي عما سألت. يا الله. بدنا شوية مية أبو عبد الله. يا الله. نعم.
كمل يا شيخ مسألة الطلاق أيضا.
نشوف إيش.
لقولكم غيرت من مال محرم. هل يأخذه؟ وإذا كان يأخذه فما الدليل على هذه القاعدة أنه بما أن المال انتقل بطريقة شرعية ف
يعني ليس هناك دليل أخص من كونه انتقل بطريق مشروع وهو الإرث. أنا لا أعلم شيئا أكثر من هذا، وعلى هذا العلماء فيما تلقينا. نعم.
الطلاق المعلق مفهوم وناحية الشرعية.
الطلاق المعلق بشرط يختلف باختلاف المطلق. إذا أراد إيقاع الطلاق إذا تحقق الشرط وقع الطلاق بشروطه المعروفة على ما بين العلماء من الاختلاف في بعضها، ومنها ما ذكرته آنفا من الإشهاد. أما إذا لم يكن قصده الطلاق وإنما قصده الإرهاب والتخويف، لو وقع الشرط فلا يقع الطلاق لأنه لم يقصد الطلاق. والعلماء يقسمون الطلاق إلى قسمين، صريح وكناية. الطلاق الصريح لا يقبل منه أن قصدت غير ما تلفظت، أما الآخر وهو طلاق الكناية فينظر إلى قصده لأن اللفظ يحتمل هذا وهذا. فلذلك لابد من التفريق بين الطلاق الصريح، فلا يقال أن قصدت الإرهاب ما دام أن الطلاق كان صريحا. فنرى والله أعلم أن الرجل إذا علق طلاق زوجته بشرط وكان هذا الشرط من باب الترهيب واضحا فلا يقع الطلاق، حتى لو لم يكن هناك من يقول بشروط أخرى كما هو رأي كثير من العلماء. رجل مثلا بخلاف بينه وبين بعض أهله يقول لزوجته إذا ذهبت عند أخوك عند فلان فلان فأنت طالق، فواضح هنا بأنه يريد منعها أن تذهب إلى المكان الذي لا يرضاه الزوج، وهي ككثير من النساء تخالفه وقد تتعمد إيقاعه في الطلاق أو إيقاع الطلاق عليه فتشرد وتذهب. فهنا واضح أنه لا يريد التطليق فعلا وإنما يريد منعها، فهو كالحلف الطلاق تماما. بينما صورة أخرى رآها تدخل في دار جاره أو جارها وهو غريب عنها عليكم السلام، ورآها أكثر من مرة فأرابها رابه من أمرها فأنذرها المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة وهي لا ترتدع ولا ترعوي. أخيرا طف الصاع وبلغ السيل الزباء فقال لها إن رأيتك دخلت عن جاري فأنت طالق. فواضح هنا بأن الرجل صار في ريبة من أمر زوجته وتحملها مرات ومرات ولم ترتدع، فحينما طلقها أو علق تطليقها بهذا الشرط ووقع الشرط فهنا واضح أنه يريد تطليقها فعلا، لأن ما سبق كان للترهيب، أما لما بلغ سيل الزبا كان قصده التطليق. على كل حال هو يدان في مثل هذه القضايا والله هو حسيبه. فإذا قال أنا قصد تطليقها فالطلاق ماشي، ويقع إذا لا كان المفتي لا يرى شرطا من شروط وقوع الطلاق. واضح الجواب؟ نعم.
الشيخ بالنسبة للقصد هل يستثنى منه ما ورد به النص؟ بالنسبة
للقصد لا، ما ورد به النص لا يشترط.
لا يشترط فيه القصد.
لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقول السلام لا تجدهن جد وهزن جد.
نعم. لا ينظر القصد.
هذا جديد شيخ.
في كل يوم جديد.
الحمد لله.
الحمد لله.
إن شاء الله صح وعافية.
يقول أبو أحمد إحنا بنسأل شحطين.
جيب لكم لازم بقى تجيبوا معكم زقاق العسل. مين كان بده يسأل هنا؟ لا في واحد.
شيخ الإسلام عندما يتكلم عن البسملة ويقول يستحب للرجل أن يقصد بترك مثل هذه المستحبات لتأليف القلوب، يستدل ويقول ترك مثل هذه المستحبات لتأليف القلوب أعظم، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير البيت فترك هذا التغيير لتأليف القلوب، وأيضا أثر عبد الله بن مسعود عندما أتم خلف عثمان. فهل هنا ضابط لهذه القاعدة أو لهذا القول أن الإنسان يترك المستحب عند ضابط لهذه القول؟
ضابط هنا أن تكون المصلحة أكثر من مفسدة، والمسائل كثيرة وكثيرة جدا ولا يمكن وضع لكل مسألة جواب، ولذلك وضعت القواعد حتى العالم أو طالب العلم يعرف كيف يطبق القاعدة على الجزئيات. والذي نقلته عن ابن تيمية كلام رجل عالم وفقيه، ونحن بحاجة كبيرة جدا لالتزام مثل هذه القواعد. فترك المستحب بل ترك السنة ليس مفسدة إذا ما تركت دون جحد أو إنكار لها، فإذا ما تركت من متسنن بها لتحقيق مصلحة أكبر منها ما في العلم والفقه ما ينكر ذلك أبدا. من ذلك الجهر بالبسملة. البسملة كما ثبت عندنا في السنة، السنة الإشرار بها طبعا في الصلاة الجهرية، لكن إذا وجد إنسان في قوم لم يتأسسوا على السنة وإنما عاشوا على المذهب، ومذهبهم يقول بالجهر، فلا مانع من أن يجهر هذا الإمام تعليما وتذكيرا وسياسة شرعية دون الوقوع بمخالفة، يعني ارتكاب ما حرم الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة الذين يصلون خلفه، كان يسمعهم الآية من ما يقرأ في صلاة سرية كالظهر مثلا، يسمعهم الآية. ونعلم جميعا أن السنة الإسرار، فكان يسمعهم تعليما لهم. ومن هنا فهمنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر أكثر من الفاتحة، وذلك إما باضطراب لحيته، وهذا ثابت في السنة الصحيحة في بعض الحديث في الصحيحين، وإما بإسماعه لهم ما يقرأ بعد الفاتحة. ومن المؤسف جدا، والشيء بالشيء يذكر، أن ذاك الرجل الذي أعلن معاداته للسنة ولأنصار السنة وكان من آخر إعلانه تأليفه لما سماه بصحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما يقرأ طالب العلم هذا الكتاب بدقة وإمعان وتفكير سليم يجد أن الاسم الذي يستحق هذا الكتاب ومع شيء من التحفظ هو أن يقال صحيح صلاة الشافعية، وهذا أيضا كما قلت آنفا يكون مع شيء من التسامح، لأنه وهو شافعي المذهب فيما يزعم يخالف أئمة الشافعية في كثير مما يذهب إليه، وأقول في كثير لأنه في الواقع التزم ما هو معروف عند الشافعية في بعض أحكام هذا الكتاب. الشاهد البحث في هذا ليس هذا أوانه الآن، وإنما لما جاء إلى حديث أبي سعيد الخدري هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر قدر 15 ركعة، أي الفاتحة وزيادة ضعف عليها. أي نعم. ولما كان هذا مخالفا لمذهبه، لأن الشافعية مع الأسف يقولون لا يسن أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين أكثر من الفاتحة، فهو ذكر الحديث بتمامه لأن الحديث يتكلم عما كان الرسول يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين والأخيرتين، وكذلك يتحدث عن صلاة العصر. يحذف النص الذي يصرح بأنه كان يقرأ 15 ركعة لأنه يخالف مذهبه. لكن أغرب من هذا أنه يقول بخلاف ما يقول الرافعي والنووي، لأن التلفظ بالنية لا شيء، فهو يقول فيما سماه بصحيح في صلاة النبي إن التلفظ بالنية سنة. ما الذي جرنا إلى هذا الحديث؟ ذكرونا.
البسملة.
أيوة البسملة. فغرضي أن الجهر بالبسملة لم يصح عن الرسول عليه السلام، لكن صح ما يفسح لنا المجال لتحقيق مصلحة شرعية دون أي مفسدة، أنه يجوز لنا أن نجهر فيما أصله السر تحقيقا لمصلحة. من ذلك مثلا أنه ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرفع صوته بقراءة دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح السنة فيها السر، فكان يرفع صوته لتعليم الناس. فإذا ابتلي إمام ما بأن يؤم ناسا يخشى من وراء العمل بالسنة، بالسنة وعني السنة العرفية الإصلاحية، ولا أعني السنة بمعناها العام الشرعي الذي منه عليه السلام، منه قوله عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس معنى السنة هنا التي هي دون الفرض أو الواجب كما يفصل البعض يفرقون بين الفرض والواجب. أعني أنا بالسنة هنا السنة الإصلاحية ما ليس فرضا. نعم جاهز تفضلوا يا أخوانا.
جزاك الله خير.
يا رب أنا بقول ماذا؟ ما لك وله.
صح والعافية الله يحفظك.
الله يهديه أو يأخذه.
آمين.
هل يشرع أن نقاتله مشاجرة لنحطم أنفه؟
لا.
لكي يثبت عن مهاجمة للسنة. نعم.
ليس زمانه.
ليس زمانه.
لا.
بارك الله.
لما سئل عن ليس هذا أوان السيف والعصا.
الله يرحمه. ما كان أخاه. نعم.
نزول القرآن.
كيف؟
نزول القرآن. في بعض الآيات التي يعني في ظاهرها أنه نزل جملة واحدة، وفي ظاهرها بعض الآيات الأخرى نزلت في كل حادثة مرة، مع بعض الآثار التي يعني ما أعرف صحتها عن ابن عباس أو غيره، فإيش تحقيق القول فيها عنده؟
ما فهمت السؤال.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
نعم.
بسم الله. نزول القرآن.
كيف؟
نزول القرآن. في بعض الآيات التي يعني في في ظاهرها أنه نزل جملة واحدة، وفي ظاهرها بعض الآيات الأخرى نزلت في كل حادثة مرة، مع بعض الآثار التي يعني ما أعرف صحتها عن ابن عباس أو غيره، فإيش تحقيق القول فيها عندكم؟
ما فهمت السؤال.
هل القرآن نزل جملة واحدة؟
القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما صح بذلك الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم نزل حسب المناسبات.
بعض الآيات توحي أن يعني كلام الله عز وجل يعني تكلم فيه الله عز وجل مع الحادثة، وليس أن هذا قد سبق، مثل قول الله تعالى قد سمع الله قول تجاوزها في زوجها والله يسمع تحاوركما، فهذا يعني في ظاهره أنه نزل هذه الآية نزلت بعد المحاورة أو الاشتكاء أو الشكوى، وهذا لعله يخالف ما يعني ذكر ابن عباس.
ما هو المخالف؟
والله يسمع تحاوركما أنها نزلت بعد الشكوى، ولو كان نزلت في بيت العزة يعني في ليلة القدر أو في ما يصبح يعني لهذه الجزء من الآية يعني
والله
ظاهر. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.